مرتين. المقدمة الأولى كانت في معنى القول، وقلنا أن المراد من القول في اللغة هو اللفظ، القول هو اللفظ سواء كان موضوعا مستعملا أو كان مهملا. الموضوع كما في زيد مثلا، المهمل كما في زيد، كل منهما يسمى قولا عند أهل اللغة. في اللغة كل منهما يطلق عليه أنه قول. ثم عند أهل العرف العام القول أخص مما هو عند أهل اللغة. المراد من القول عند أهل العرف العام هو خصوص اللفظ الموضوع، فيخرج عنه اللفظ المهمل غير المستعمل. أما أهل الفن، أهل المنطق، المناطق، فإنما يستعملون القول في المركب، في خصوص المركب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن القضية إما أن تكون معقولة وإما أن تكون ملفوظة. المراد من القضية المعقولة هي القضية التي يرتبها الإنسان في ذهنه من دون أن يخرجها إلى الخارج بكاشف من الألفاظ وغير الألفاظ. هذا القضية المعقولة. القضية الملفوظة هي التي يرتبها الإنسان في ذهنه ويخرجها ويبرزها إلى الخارج بواسطة الألفاظ. هذه المقدمة الثانية. إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول أن المراد من القضية، القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب. فالقول في تعريف القضية بمنزلة الجنس يشمل المركبات التامة والناقصة، والمركبات التامة سواء كانت أخبارا أو إنشاء، إخبارات أو إنشاءات تكون مشمولة لهذا الجنس. حينما نقول القضية قول، القول كما تعلمون المراد منه المركب. المركب ينقسم إلى قسمين، مركب ناقص ومركب تام. المركب التام ينقسم إلى الخبر والإنشاء. فحينما نقول القضية قول يدخل ويانا المركبات الناقصة والإخبارات والإنشاءات. المراد من القضية هو خصوص الخبر، فلا بد من إخراج الإنشاءات وإخراج المركبات الناقصة بواسطة قولنا القضية قول يحتمل الصدق والكذب. هذا يحتمل الصدق والكذب، هذا بمنزلة الخاصة اللازمة للخبر، به يخرج المركبات الناقصة ويخرج الإنشاءات، فيكون تعريف القضية مختصا بالخبر. إن قلت أن القضية كما تقدم في المقدمة الثانية قسمين، القضية المعقولة والقضية الملفوظة، في حين أن التعريف قد أخذ فيه كجنس، أخذ فيه القول، والقول كما تقدم هو اللفظ الموضوع المركب، فحينئذ يكون تعريف القضية ليس بشامل للقضية المعقولة ويكون مختصا بالقضية الملفوظة. هذا إشكال يرد على تعريف القضية. نقلنا القضية قول يحتمل الصدق والكذب، القول المراد منه اللفظ الموضوع المركب، فراح تدخل ويانا في تعريف القضية خصوص القضايا الملفوظة. أما القضايا المعقولة فلا تكون مشمولة للتعريف، في حين أن القضية تنقسم إلى قسمين كما علمنا في المقدمة الثانية، القضية معقولة وملفوظة، في حين احنا أخذنا بالمقدمة الأولى المراد من القول هو خصوص اللفظ الموضوع المركب، فيكون هذا التعريف تعريفا بالأخر، تعريفا ليس بجامع، يشمل بعض المصادر عليكم السلام ولا يشمل البعض الآخر، فيكون التعريف ليس بمانع وهو ليس بصحيح. المحشي التفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه، قال أن المراد من القول عند المناطق كما ذكرنا احنا في المقدمة الأولى، ليس المراد من القول هو اللفظ الموضوع المركب، بل المراد من القول هو مطلق المركب سواء كان لفظا أو لم يكن بلفظ. مطلق المركب سواء كان لفظا أو لم يكن لفظ موضوعا أو مهملا. أهل العرف العام يريدون من القول خصوص اللفظ الموضوع، أما أهل المنطق فلم نقل أنهم يريدون اللفظ الموضوع المركب، قلنا أنهم يريدون المركب سواء كان لفظا أو لم يكن بلفظ. فإذا قال القضية قول، هذا القول يعني المركب سواء كان معقولا أو ملفوظا، فكما تدخل القضايا المنفوظة تدخل في التعريف القضايا المعقولة، فلا يكون التعريف ليس بمانع، بل يكون التعريف ليس بجامع، بل يكون التعريف جامعا لكل مصادق المعرف سواء كانت معقولة أو ملفوظة. هذا الإشكال تقضى له المحشي وأجاب عنه، قال قوله قول. القول في عرف هذا الفن، فن المنطق، علم المنطق، يقال للمركب ما تعرض لأهل اللغة ولا لأهل العرف العام، باعتبار احنا كلامنا في المنطق. القول في عرف هذا الفن يقال للمركب، مطلق المركب مو خصوص اللفظ الموضوع المركب، سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة، فلا يقال أن التعريف ليس بجامع ويختص بالقضية الملفوظة. هذا المحشي فقط أجاب عن الإشكال، لم يتعرض لحقيقة الإشكال. إحنا تعرضنا لمقدمتين قبل الإشكال، بينا الإشكال، لأن الإشكال يحتاج في توجيهه إلى المقدمة الثانية، وفي جوابه يحتاج إلى المقدمة الأولى. ثم قال قوله الصدق هو المطابقة للواقع. ذكروا في تعريف القضية إشكالا مشهورا ومعروفا، إشكال الدور، كل من تعرض لتعريف القضية تقريبا تعرض لهذا الإشكال المعروف والمشهور، وهو إشكال الدور. قالوا أن القضية عرفت بأنها قول يحتمل الصدق والكذب، فقد أخذ في تعريف القضية الصدق والكذب، من هنا يتوقف تعريف القضية على معرفة الصدق والكذب. ثم حينما جاءوا لتعريف القضية، طبعا حينما يعرف الشيء ببعض الألفاظ لابد أن تكون هاي الألفاظ معلومة، فحينما يقولون القضية قول يحتمل الصدق والكذب، لابد أن نعرف إحنا في مرتبة سابقة ما معنى الصدق والكذب، حتى بمعرفتنا للصدق والكذب أجزاء التعريف نعرف التعريف فنعرف المعرف. حينما يأتون لتعريف الصدق والكذب يقولون الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب لا مطابقة الخبر للواقع، فقد أخذ في تعريف الصدق والكذب الخبر، الصدق مطابقة الخبر للواقع، فقد أخذ في تعريف الصدق الخبر الذي هو القضية بعينها، لا فرق بين الخبر والقضية، قلنا القضية هي الإخبارات التي تقابل الإنشاءات، قولك مثلا زيد قائم قضية وهي خبر، المراد من الخبر هو عين المراد من القضية، إذن القضية تتوقف في معرفتها على الصدق والكذب، الصدق والكذب يتوقفان في معرفتيهما على القضية اللي هو نفسه الخبر، وليس هذا إلا الدور الصريح، توقفت القضية على الخبر، العفو، توقفت القضية على الصدق والكذب، وتوقف كل من الصدق والكذب على الخبر يعني على القضية، وليس هذا إلا الدور الصريح الواضح، فكيف تعرفون القضية بتعريف دوري؟ هذا حاصل الإشكال وخلاصة الإشكال. مطابقة الخبر للواقع، أي هو شنو الصدق؟ شلون نصف هذا الخبر بأنه صادق أو كاذب؟ نشوف هذا الخبر إذا طابق الواقع نقول عنه صادق، هذا الخبر إذا لم يطابق الواقع نقول عنه كاذب. فكما أن القضية اعتمدت في معرفتها على الصدق والكذب، الصدق والكذب اعتمدا في معرفتهما على القضية، وهذا معنى الدور، أن يتوقف الشيء على ما هو متوقف عليه دائما. الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بعدة إجابات. الجواب الأول طبعا بإشكال الدور احنا مطالبين بتوقفين. أي واحد أي شخص يحاول أن يجاوب عن إشكال الدور على الأقل لابد أن لا يسلم بتوقف واحد، على الأقل لابد أن يدفع توقف واحد أو توقفين. إذا دفع توقفا واحدا يكون بذلك قد دفع إشكال الدور. الجواب الأول يقول أن القضية ستتوقف في معرفتها على الصدق والكذب، هذا مسلم ولا نقاش فيه. لمن نناقش الجواب الأول يقول لا نناقش في توقف القضية على معرفة الصدق والكذب، لأن فعلا صحيح الصدق والكذب أخذ في تعريف القضية، فالقضية متوقفة على معرفة الصدق والكذب. لكن الذي لا نسلمه هو توقف الصدق والكذب على القضية. الصدق والكذب لا يتوقفان في معرفتيهما على معرفة الخبر والقضية. ليش؟ لأن كل من الصدق والكذب من المعاني الواضحة المعلومة لدى كل واحد، فلا تحتاج في معرفتها إلى تعريف. الصدق والكذب كأنه من المفاهيم البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، فلا نسلم توقف الصدق، توقف معرفة الصدق على معرفة القضية والخبر، لا نسلم توقف معرفة الكذب على معرفة القضية والخبر، لأن كل من الصدق والكذب من المعاني الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى تعريف. حتى الصغار يعلمون ما معنى الصدق والكذب. فحينما تقول للطفل مثلا خبرا يقول لك أن هذا الخبر صادق أو كاذب، هذا دليل على أن هذا الصغير هذا الصبي يعلم معنى الصدق والكذب. طبعا هذا ما يحتاج إلى تعريف، هذا الصغير لا يحتاج إلى تعريف الصدق والكذب في مرتبة سابقة حتى يحكم على الخبر بأنه صادق أو كاذب. إذن الصدق والخبر من المعاني البديهية المعلومة الواضحة الجلية التي لا تحتاج في معرفتها ولا تتوقف في معرفتها على معرفة الخبر والقضية. فنسلم التوقف الأول توقف القضية على معرفة الصدق والكذب، لكن لا نسلم التوقف الثاني وهو توقف الصدق والكذب في معرفتيهما على القضية والخبر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أيضا يشترك مع الجواب الأول في عدم تسليم توقف الصدق والخبر على القضية، لكن بطريق آخر، يعني يسلم أن القضية تتوقف في معرفتها على الصدق والكذب، لكن التوقف الثاني لا يسلمه، فيشترك بذلك مع الجواب الثاني. هذا مع الجواب الأول. الجواب الثاني لا يسلم توقف الصدق والخبر، الصدق والكذب على معرفة القضية والخبر. لماذا؟ لأنه يعرف الكذب ويعرف الصدق بمطابقة النسبة للواقع، مو مطابقة الخبر للواقع. يقول أنتم توهمتم توقف معرفة الصدق والكذب على القضية والخبر باعتبار أنكم عرفتم الصدق والكذب بأن الصدق مطابقة الخبر للواقع، فواضح يتوقف الصدق على معرفة الخبر. لكن الجواب الثاني يقول نحن لا نسلم هذا التعريف. الصحيح في تعريف الصدق والكذب هو أن الصدق مطابقة النسبة للواقع وعدم مطابقة النسبة للواقع. الخبر حينما يقول مثلا زيد قائم، شلون نحكم على هذا الخبر بأنه صادق أو كاذب؟ نشوف أن النسبة الكلامية الموجودة في هذا الخبر، نسبة القيام إلى زيد، هل هي هاي النسبة الكلامية متحققة في الخارج أو ليست بمتحققة في الخارج؟ فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية حكمنا على الخبر بأنه صادق، وإن لم تطابق النسبة الكلامية النسبة الخارجية حكمنا على هذا الخبر بأنه يطابق أو لا يطابق ليس هو الخبر بتمامه، بل خصوص النسبة إن طابقت الواقع حكم عليها بأن الخبر صادق، وإن لم تطابق النسبة الواقع حكم على الخبر بأنه كاذب. فتعريف الصدق هو مطابقة النسبة للواقع، تعريف الكذب عدم مطابقة النسبة للواقع. فلم يؤخذ في تعريف الصدق والخبر الخبر فلم يؤخذ في تعريف الصدق والكذب الخبر والقضية، حتى تقولون أن الصدق والكذب متوقف على الخبر والقضية. هذا الجواب الثاني يشترك مع الجواب الأول في أن كل منهما لا يسلم توقف معرفة الصدق والكذب على الخبر والقضية، مع أنه يسلم توقف معرفة القضية على الصدق والكذب. واضح هذا الجواب الثاني؟ أخذ سؤال عليه. هذا الجواب الثاني في الحقيقة لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه المستشكل حينما قال بأن معرفة الصدق والخبر معرفة الصدق والكذب هو متوقف على معرفة القضية، لا يعني بذلك أمرا غير مطابقة النسبة للواقع. المستشكل حينما قال الصدق والكذب يتوقفان في معرفتيهما على الخبر والقضية على معرفة الخبر والقضية، لا يعني لا يمكن أن يعني مطابقة الخبر نفس الخبر، بل هو يعلم أن المراد من مطابقة الخبر هو مطابقة النسبة. المستشكل ملتفت إلى ذلك الشيء، لأنه من الواضح ومن المعلوم لديكم أن المطابقة لا تعني مطابقة الموضوع للموضوع، ولا تعني مطابقة المحمول للمحمول، بل المطابقة ولا مطابقة تعني مطابقة النسبة. المطابقة وعدم المطابقة من أوصاف النسبة، ليست من أوصاف الموضوع. لا معنى لأن يطابق الموضوع في النسبة في القضية الملفوظة، لا معنى لأن يطابق الموضوع في القضية الملفوظة الموضوع في القضية الخارجية. هذا ما إلى معنى، ما إلى معنى محصل، ماكو معنى لمطابقة الموضوع للموضوع، كما لا معنى لمطابقة المحمول للمحمول. حينما يقال الخبر طابق الواقع يراد من ذلك النسبة تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع. فالمطابقة ولا مطابقة ليست من أوصاف الموضوع ولا من أوصاف المحمول، بل هي من أوصاف النسبة. وإنما يوصف الخبر بالمطابقة ولا مطابقة باعتبار أن عماد القضية هو النسبة، الجزء الأخير من القضية. الجزء الأعظم والركن الرئيسي في القضية هو النسبة، فوصف الكل بوصف الجزء، هذا وصف بحال الجزء. حينما يوصف الخبر بأنه مطابق أو لا مطابق، في الحقيقة الموصوف بالمطابقة ولا مطابقة هو خصوص الجزء الأخير من القضية وهو النسبة. أما وصف القضية ووصف الخبر بالمطابقة باعتبار الجزء الأعظم والجزء والركن الرئيس في القضية. فالمستشكل ملتفت إلى ذلك، فالإشكال يبقى بحاله. المستشكل حينما يستشكل هو ملتفت إلى أن الذي يطابق أو لا يطابق هو النسبة. في الحقيقة هذا المجيب الثاني مجرد أبدل الألفاظ، شال لفظ الخبر وضع مكان لفظ النسبة، ونحن ملتفتون إلى أن المراد من الخبر هو النسبة. من هنا قلنا أن هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه لا يؤثر في حقيقة الإشكال شيء. نعم هو يؤثر في ألفاظ الإشكال وذلك لا يغني. هذا الجواب الثاني الذي ذكر في جواب الإشكال. الجواب الثالث هو الجواب الذي ذكره المحشي رحمه الله. المحشي في جوابه أيضا اعتمد بمنع توقف معرفة الصدق والكذب على الخبر. طبعا ماكو واحد من المجيبين، لا المجيب الأول ولا الثاني ولا الثالث، ينفر توقف معرفة القضية وينكر توقف معرفة القضية على توقف الصدق والكذب. كل من يحاول الدفاع عن هذا التعريف ورفع إشكال الدور لابد له أن يمنع توقف معرفة الصدق والكذب على الخبر والقضية. المحشي أيضا سلك نفس هذا الطريق وأراد أن يرفع توقف معرفة الصدق على معرفة القضية، فقال أن تعريفكم للصدق والكذب بمطابقة الخبر للواقع وإلا مطابقة الخبر للواقع، هذا التعريف ليس بدقيق، ينقصه ويعوزه شيء من الدقة. المراد من الصدق والكذب هو المطابقة للواقع، الصدق هو المطابقة للواقع من دون أن يؤخذ في الخبر، الكذب هو اللا مطابقة للواقع. يعني أن المراد من الصدق والكذب هو المطابقة واللا مطابقة، أو قل المراد منه المعنى المصدري من دون أن يتعلق هذه، من دون أن تتعلق هذه المطابقة المعنى المصدري واللا مطابقة بالخبر والقضية. المراد من الصدق حينما نعرف الصدق نقول الصدق المطابقة للواقع من دون أن نأخذ في الخبر والقضية، فلا تتوقف معرفة الصدق على معرفة الخبر والقضية. احنا حتى نعرف معنى الصدق ما نحتاج الى ان نعرف في مرتبة سابقة معنى القضية ومعنى الخبر. المراد من الصدق المطابقة للواقع، المراد من الكذب اللا مطابقة للواقع، هذا المعنى المصدري من دون ان تتعلق المطابقة واللا مطابقة بالخبر والقضية حتى يقال ان معرفة الصدق والكذب متوقفة على معرفة الخبر والقضية، بل المطابقة للواقع واللا مطابقة للواقع هو هذا معنى الصدق والكذب. يعني مطابقة كل شيء لواقعه، مطابقة الخبر لواقعه، مطابقة الكلام لواقعه، مطابقة العلامة لواقعه، مطابقة الكتابة لواقعه، مطابقة كل شيء لواقعه هو الصدق. حتى العلامة، هاي العلامات اللي نراها في الخارج، حتى هذه العلامة قد توصف بالصدق والكذب. مثلا إذا شفنا فد علامة تشير إلى أن الطريق من النجف إلى بغداد مثلا 180 كيلو، فإذا قطعنا هذه المسافة ووصلنا فعلا إلى بغداد نصف القطعة السابقة بأنها صادقة، نقول فعلا هذه القطعة صادقة لأنها طابقت واقعها. كل ما يطابق واقعه يوصف بالصدق، كل ما لا يطابق واقعه يوصف بالكذب سواء كان خبرا أو غيره. فمعرفة الصدق لا تتوقف على معرفة الخبر فيرتفع بذلك إشكال الدور، رفعنا التوقف الثاني وبه يرتفع إشكال الدور. قال قوله الصدق، المحشر عشان يتعرف الصدق حتى يقول لاحظوا أن الصدق في تعريفه لا يحتاج إلى معرفة الخبر والقضية، فلا يتوقف الصدق على القضية كما توقفت القضية على الصدق فلا دورة. يقول قوله الصدق هو مطابقة، هو المطابقة للواقع، لاحظوا نفس المعنى المصدري المطابقة المعنى المصدري من دون أن يتعلق بخبر أو علامة أو كتابة أو أي شيء آخر. قوله الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع، وهذا المعنى لا تتوقف معرفته، هذا معنى الصدق والكذب لا تتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دورة. لاحظوا عبارات المحشي، إذا واحد قبل لا يفهم معنى الإشكال ويفهم معنى الجواب ما يقدر يجي يطبق العبارة. العبارات المحشي عبارات مقتضبة جدا، كون الواحد يتعرف في مرتبة سابقة على الإشكال ويضع الإشكال نصب عينه ويدخل على العبارة بذهنية الإشكال، وإلا إذا واحد يجي يقرأ بسداد يقرأ عبارة المحشي يقول المحشي شنو اللي يمه، شنو عند المحشي، ليش قاعد يحكي هذا الحشي، أكو إشكال المحشي ملتفت إليه ومتوجه إليه بعباراته يشير إلى الجواب. قال الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع، وهذا المعنى لا تتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دورة. ثم قال الماتن القضية قول يحتمل الصدق والكذب. الماتن أتم إلى هنا المبدأ الأول من مبادئ التطبيقات وهو تعريف القضية. بعد ذلك يشرح في بيان تقسيمات القضية، قال: فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة. شرح في تقسيمات القضية، تقسيم القضية أولا إلى الحملية والشرطية. قبل لا يذكر الشرطية يقسم الحملية إلى سالبة وموجبة، فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعا